بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن عشنا مع آيات سورة الإنسان في نعيم الجنة، والقلوب اشتاقت لجنات النعيم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. بعد هذا المقطع تأمل، يأتي قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. آيات في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكأن التذكير بالدار الآخرة ونعيم الجنة من أعظم ما يثبت القلوب، وهذا كله جاء في هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى إلينا. فجاء الثناء على القرآن الكريم بعد أن ذكر الله تعالى هذا النعيم، نعيم الجنة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وتأمل في التوكيد في هذه الآية، صيغ كثيرة للتوكيد. إنا بصيغة الجمع، وإنا تدل على التوكيد. إنا نحن نزلنا، ما قال أنزلنا، نزلنا تدل على المبالغة والتكثير، ولهذا بعض العلماء استفاد منها التدرج. إنا نحن نزلنا عليك، والمخاطب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا المفعول المطلق يؤتى به للتوكيد والتعظيم والتفخيم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذا التأكيد؟ هذه حقيقة معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدلك على عظام الأمر. الله تعالى يقول لنبيه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، الإشارة إلى عظم شأن هذا الكتاب العظيم، القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فهو الحق، هو كلام الله، فوعده حق وعيده حق، وكما تقدمت الآيات في نعيم الجنة حق، والقرآن جاء بهذا النعيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فأقبلوا إذن على كتاب الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فقم بالقرآن الكريم في ليلك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فأقبل على تفهم معاني القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فجاهدهم به جهادا كبيرا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فادعوا به إلى الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فهذه الآية فيها تعظيم للقرآن الكريم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ولهذا تأمل النتيجة ماذا؟ فاصبر لحكم ربك. هذه الفاء تدل على التسبب، يعني الصبر هنا نتيجة لما سبق. فالأعظم ما يعين المسلم على الصبر هو هذا القرآن الكريم. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، يدخل فيه الحكم القدري، يعني على السخرية والإعراض والأذى، وكذلك الحكم الشرعي. فاصبر لحكم ربك لعبادته والدعوة إليه، فاصبر لحكم ربك. ثم أكد هذا الأمر بدفع ما يضاد هذا، فقال: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما، لأنه يأمر بالآثام، فطاعته معصية، أو كفورا ارتقى، أو كفورا هو أشد الكافر المبالغ في الكفر أو كفورا المعاند. فهذا يضاد الصبر على الدعوة إلى الله تعالى، لأن هؤلاء يأمرون بمعصية الله ويصدون عن سبيل الله. فقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والصبر فيه مشقة، فجاء الزاد في طريق الدعوة إلى الله تعالى والصبر، قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا هو الزاد في الطريق إلى الله تعالى، كيف يصبر المسلم على عبادة الله وعلى الدعوة إلى الله وعلى الفتن في هذه الدنيا، فتن الشبهات وفتن الشهوات، بذكر الله وقيام الليل. واذكر اسم ربك، يعني اذكر ربك بقلبك ناطقا اسمه بلسانك، فهذا أكمل الذكر. واذكر اسم ربك بكرة أول النهار من بعد صلاة الفجر، ويدخل في هذا صلاة الفجر وأذكار الصباح التي بعدها. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، والأصيل هو من صلاة العصر، يدخل في هذا صلاة العصر وما بعدها إلى المغرب، وهذا أيضا وقت لأذكار المساء، فهذا أول اليوم وهذا آخر اليوم. ثم بعد انتهاء اليوم يأتي الليل، قال ومن الليل فاسجد له. ومن الليل، لأن المسلم إذا قام كل الليل سيجهد نفسه وربما ينقطع عن عبادة الله. ومن الليل فاسجد له، وتأمل كيف عبر عن الصلاة بالسجود، عبر عن قيام الليل بالسجود. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لأن السجود هو مقصود الصلاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو أبلغ مظاهر العبودية، عندما يضع الإنسان وجهه على الأرض، أشرف أعضائك تضعه على الأرض على يعني السفل، فهذا فيه تذلل لله وتعظيم لله مع القرب من الله تعالى والشعور بالأنس بالله جل وعلا. ومن الليل فاسجد له، لأن الليل فيه صفاء، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي كما يليق بجلاله جل وعلا. ويقول الله تعالى هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. قالوا من الليل فاسجد له، هذا الذي يعين المسلم في الدعوة إلى الله تعالى والثبات. وهذا يذكرنا بسورة ماذا؟ سورة المزمل قريبا. وسبحان الله، يعني هكذا هذه السورة من المزمل والمدثر والقيام والإنسان، يعني فيها اعتناء بالقرآن الكريم. سورة المزمل قال قم الليل إلا قليلا ورتل القرآن ترتيلا في قيام الليل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم جاء الدفاع عن القرآن الكريم في سورة المدثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ثم جاء حفظ القرآن الكريم في سورة القيامة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه وقرآنه. ثم جاءت الدعوة بالقرآن الكريم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إذن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وسبحه ليلا طويلا. قال ابن عباس كما في رواية العوفي قال الصلاة والتسبيح وسبحه ليلا طويلا. الله تعالى هنا أطلق على الصلاة بأنها تسبيح، فاسجد له وسبحه. والصلاة كلها تسبيح وتنزيه لله في حقيقتها، وذلك تأمل كيف يتكرر فيها التسبيح في الركوع والسجود، لأن حقيقتها تعظيم الله وتنزيهه. وما أجمل اجتماع السجود مع التسبيح هنا، فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، لأن السجود فيه قربة لله تعالى والشعور بما محبة الله والشوق للقائه، فهذا جانب، والجانب الآخر جانب التعظيم والتذلل والخضوع لله. وهذا مقصود التسبيح، تسبيح فيه تعظيم وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به. وكأن هذا والله أعلم يناسب قيام الليل. وتأمل كيف قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وسبحه ليلا طويلا. وكأن طول النوم في الليل فيه شيء من عدم تعظيم الله جل وعلا. هذا كما قال بعض التابعين: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. فالذي يعظم الله حق تعظيمه ما يمكن أن ينام كل ساعات الليل. أين هو عن تعظيم ربه؟ لا سيما إذا نزل الرب جل جلاله كما ينبغي لجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته، إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ وإذا بهذا الإنسان نائم كأنه لا يبالي بهذا. نعم، من رحمة الله تعالى أنه ما أوجب هذه الصلاة، أوجبها في بذات الأمر ثم نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. لكن يبقى تعظيم الله تعالى بقيام الليل وتسبيحه في صلاة الليل في السجود والركوع. ثم البقاع يقول: لعله سماه تسبيحا لأن مكابدة القيام فيه وغلبة النوم تذكر بما لله من العظمة بالتنزه عن كل نقص، ولأنه لا يترك محبوبه من الراحة والنوم إلا من كان الله عنده في غاية النزاهة وكان له في غاية المحبة. حقا ما يمكن أن يترك الإنسان النوم والفراش اللين الدافئ في هذه الأيام إلا لغلبة محبة الله في قلبه وتعظيم الله في قلبه، فيقوم يسبح الله ينزه الله يعظم الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ما الذي يمنع الإنسان من هذا الخير من قيام الليل؟ وما الذي يجعل هذا الآثم أو الكافر يصد عن سبيل الله؟ قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فسبحان الله، إن هؤلاء يحبون العاجلة، العاجلة الدنيا الفانية، العاجلة هي عاجلة، يعني الآن يعيشها الإنسان وهي عاجلة قصيرة تنتهي، والدار الآخرة هي الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن هؤلاء يحبون العاجلة، والذي يحب الدنيا وملذات الدنيا يصعب عليه قيام الليل لأنه يؤثر النوم والراحة والكسل. قال: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ينسى اليوم الآخر ويذرون وراءهم. وطبعا اليوم الآخر أمامهم، لكن قال وراءهم، هذا كثير في القرآن الكريم أنه يعبر عن الأمام بالوراء، ويكون هذا لمعاني بلاغية تناسب كل سياق. فهنا يقال: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وراءهم تدل على أنهم لا يبالون به، هو أمامهم لكن كأنهم جعلوه وراء ظهورهم، لا يعبؤون باليوم الآخر ولا يبالون به. وكذلك كأن هذه الكلمة توحي بالتخويف والتهديد، وأن هذا اليوم وإن كان أمامهم لكنهم لن يفلتوا منه، مثل العدو الذي يطاردك من ورائك حتى يقبض عليك. وهذا مثل قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هو أمامهم. فكذلك يوم القيامة لا يفلت عنه أحد. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، تأمل في الوصف، ثقيلا شديدا ثقيلا، شيء الثقيل ما يستطيع الإنسان أن يحمله، يعجز عنه. وهكذا أهوال القيامة شديدة من الحشر وطول الموقف، شدة الكرب، ناس يكونون في العرق والشمس تدنو بمقدار ميل، ويأتي الجبار الفصل القضاء، و هكذا بعد ذلك تطاير الصحف ويأتي الحساب والعرض على الله والميزان والصراط، وهكذا أهوال ثقيلة. قال ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هنا يناسب أن يذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول العبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف استهان بصلاته ولم يوفي حقه شدد عليه أو شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا أردت أن يهون الله تعالى عليك أثقال ذلك اليوم، حافظ على قيام الليل وحافظ على صلاتك والقيام بين يدي ربك في الدنيا. فمن أطال الوقوف لله في الدنيا هون الله عليه الوقوف يوم القيامة. قال ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، لكن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة وذلك يتناسونها. فذكر الله تعالى البرهان على البعث وعلى الإيمان بالآخرة، فقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم والذي خلقهم أول مرة قادر على أن يبعثهم مرة أخرى لذلك اليوم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وشددنا أسرهم، ما معنى أسرهم؟ الأسر كلمة تدل على ماذا؟ شد الشيء وحبسه، مثل الأسير الذي يشد ويربط، ويقولون الأسرة لأنها يعني أعضاء أو أفراد فيها يعني يشد بعضهم بعضا يتقوون فيما بينهم. وأسرهم قال مجاهد خلقهم، لأن خلق الإنسان مشدود و يعني هكذا مترابط، وهذه الكلمة فيها إشارة إلى نعمة عظيمة من نعم الله على الإنسان. لو تتفكر في جسم الإنسان كيف الله تعالى ربط بين أعضائه وربط بين العظام هذه بالمفاصل ثم العضلات والأربطة، يعني إنسان يصاب بانقطاع رباط من الأربطة في ركبته أو كذا، انظر كيف يعني يصاب بالآلام وتختل يعني حركته، وهذه يعني نعمة عظيمة. شددنا أسرهم، وهكذا أجزاء الجسم يتصل بعضها ببعض، بل تفكر يعني حتى الخلية الواحدة كيف ترتبط مع الخلية الأخرى، يعني كما هو معروف في يعني في العلوم يعني في علم خلق الإنسان. وقال بعض السلف هي المفاصل، نعم وشددنا أسرهم، فهذه نعمة عظيمة. وهذا سبحان الله يتناسب مع ذكر الأمشاد في أول السورة، فانظر كيف سبحان الله بداية خلق الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يبدأ يعني الاختلاط والامتزاج وشيء من الربط الضعيف في أول خلق الإنسان، ثم تأمل هذا الربط الضعيف كيف يقوى ويقوى حتى قال وشددنا أسرهم. فسبحان الله الربط الضعيف في أولها، نقول الربط اللطيف أحسن في أولها، ثم يعني الشد القوي في آخرها، فهذا من التناسب اللطيف في هذه السورة، وهي يعني على اسمها سورة الإنسان، فبين الله تعالى النعمة العظيمة في أول خلق الإنسان ومنتهى خلقه. قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ثم كأن الله يقول ولا حاجة لنا بهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. قال يعني بعض السلف يعني كما قال الله تعالى إن نشأ نذهبكم أيها الناس ونأتي بآخرين، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فقال ابن زيد يعني بني آدم الذين خالفوا طاعة الله، قال قالوا أمثالهم من بني آدم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم يعني أنفسهم، أمثالهم هم أنفسهم، بدلنا أمثالهم، لأن المثل يطلق على الشيء ذاته، وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله على القرآن نفسه يعني، فآمنوا واستكبرتوا. وهنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم، بدلنا هؤلاء الناس الذين يكفرون ويعصون، بدلنا أمثالهم تبديلا وجئنا بآخرين يعبدوننا ويطيعوننا. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، فهذا تفسير، وهو الذي لم يذكر ابن جرير غيره، ويعني فيه ترهيب ويعني والتفسير الآخر طبعا هذا اعتمد ابن جرير وابن كثير وذكر عن ابن زيد. وبعض العلماء يفسر الآية على أنها المقصود بها البعث، يعني بعد الموت، وإذا شئنا كما قالت تعالى ثم إذا شاء أنشره، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، بدلنا أمثالهم بعد الموت يعني تبديلا عظيما، وهي النشأة الأخرى كما قالت تعالى ولقد علمتم النشأة الأخرى فلولا تذكرون، إيش قبلها، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. فهنا كذلك على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني من الصفات والأحوال يوم القيامة، يكون خلق الإنسان طبعا أقوى مما هو في الدنيا. قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، والآية تحتمل المعنيين والله أعلم. قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ثم في نهاية هذه السورة التي تذكر للإنسان بترغيب في نعيم الجنة وإيقاظ الإنسان لمبدأ خلقه ومنتهى خلقه، يقول الله تعالى في نهايتها إن هذه تذكرة، هذه السورة تذكرة من الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، طريقا، سبيل طريق طويل. أسبلت السماء مطرها، يعني أمطرت مطرا كثيرا، وكذلك السبيل الطريق طويل، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة في السير إلى الله تعالى، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لكن لا أحد يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان في قبضة الله تعالى، تحت قضائه وقدره، تحت مشيئته، لكن لا أعني هذا أنه مجبور، وهذا من بدائع صنع الله تعالى. فالله تعالى أعطى الإنسان حرية تامة ومشيئة واضحة ما ينكرها إلا المعاند، فيستطيع أن يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق، ما ظلمه شيئا، لكن في النهاية لن يختار إلا ما قدر له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا هو الإيمان بقضاء الله وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومع هذا لا يكون الإنسان مجبورا. تقول كيف ما يكون مجبورا؟ الجواب سبحان الله، هذا من تمام قدرة الله وبديع صنعه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا هو الإيمان بالقدر، لا أحد يخرج عن قدرة الله. الطائع ما أطاع الله إلا بمشيئته، والعاصي ما عصى الله إلا بمشيئته الله الكونية طبعا، لكن الله لا يحب المعصية، يحب الطاعة. فعلى الإنسان أن يسلك الطريق الذي يقربه إلى الله، يبتعد عن طريق الشر والفساد، ويقبل على ربه جل وعلا، ويتوكل على الله. إذا علم أن الله تعالى في النهاية هو الذي يقدر ما يشاء، يتوكل عليه. قال إن الله كان عليما حكيما، عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له، وحكيم يضع الهدى في مكانه المناسب. إن الله كان عليما حكيما، لذلك لا يقال في القدر لما ولا كيف، إن الله كان عليما حكيما. ما أثر هذا؟ قال يدخل من يشاء في رحمته، هذا فضل من الله، يدخل من يشاء في رحمته. فالفضل كله لله، هو الذي وفقك وهداك وشرح صدرك وألهمك الخير والطاعة وضاعف لك الأجر وتقبل منك وعفى عنك، يدخل من يشاء في رحمته. وفي المقابل قال والظالمين، تأمل، والظالمين، يعني هم ظلموا أنفسهم، اختاروا طريق الشر والكفر، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهكذا رجعت السورة إلى ما افتتحت به، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وذكر جزاء الكفور وجزاء المتقين وهكذا الأبرار، وهكذا ختامها يدخل من يشاء في رحمته، هذا جزاء الشاكر رحمة الله تعالى، وجزاء الكفور الظالم نفسه العذاب الأليم. نسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته سبحانه جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا، ما لنا سواه، ما لنا إلا فضله ورحمته سبحانه. نسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.